بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنواصل القراءة في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. كنا تحدثنا عن دخول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكيف استقبله أهل المدينة خير استقبال، حتى إن الجواري لا يخرجن في الطرقات يرحبن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولن: جاء محمد، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا استقراره ونزوله في بيت خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري، و أنه مكث عنده قرابة 6 أشهر حتى أتم بناء مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعض الحوادث التي وقعت أثناء بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان بين أصحابه رضوان الله عليه من المداعبات ومن المشاغلات رضي الله عنهم أجمعين. وذكرنا أيضا قصة الصفة وما فيها، وذكرنا أيضا قصة الأذان وكيف وقع الأذان، ثم شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى معنا قصة المؤاخاة، وكيف آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه في المدينة بين المهاجرين والأنصار. ولكن الحقيقة أن قصة المؤاخاة قصة عظيمة جدا، وفيها نص عقد وميثاق كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنه الشيخ أكرم ضياء العمري صاحب السيرة النبوية الصحيحة، ذكر أن هذه النصوص التي نقلت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثم عقد صلح ومعيشة بين أهل المدينة بشقيها وبين اليهود، قال أن هذا العقد إما تلقته الأمة بالقبول وعليه أمارات الصحة، فهذا العقد يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى تطويل دراسة. أنا سأؤجل كلام هذا العقد قليلا، ولكن عندي ترتيب قبل هذا العقد مهم جدا أن احنا نعرج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة واستقر وأخذ في بناء المسجد، وبناء المسجد استمر عدة أشهر، لأن كما ذكرنا لكم المسجد كان 75 ذراع في 75 ذراع، يعني المسجد كان كبير، ما كانش صغير المسجد، فاستغرق مدة طويلة في البناء. أنا أثرت الأسف أذكر المسجد لخطر المسجد في الإسلام كما ذكرنا في الدرس الماضي، ولعلو مكانته وعظيم شأنه عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك أن الصحابة أول ما دخل المدينة وقعت لهم بعض الأحداث، منها المؤلم المحزن ومنها الطريف النادر. فمثلا مما أصاب المهاجرين حينما سكنوا المدينة وهم حديث عهد بسكن هذه المدينة، وعك عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصيبوا المرض مرض الحمى، وكانت المدينة مشهورة عند العرب أنها أرض بلاء، يعني أرض أمراض فيها أوباء كثيرة. فإما نقل لنا في ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وعك واشتدت عليه الحمى جدا، حتى إنه كان يقول حين تأخذه الحمى: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني كأن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه بيقول إيه؟ كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. شراك النعل هو إيه؟ الشريف الشراك، خلي بالك اللي هو وش الشرش من فوق، السير اللي يبقى على ظهر رجليك من فوق، غير الاخرى الفقير الشراك اللي هو ايه؟ اللي هو من تحت، لا الشراك الوش اللي فوق. موت كل واحد بيصبح في اهله، حتى لو مات هيموت في اهله. اما انا ساموت في ارض الغربه في المدينه في يثرب، وكانت بالنسبه لهم ارض ايه؟ ارض غربه. فكان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يتالم لذلك الما شديدا، ويقول هذا الشعر وليس من نظمه ولا قريضه، ولكنه منقول عن غيره، هو يتمنى به، يقول: كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. وهذا من باب التذكير والتحذير ايضا لنا ان الموت انما ياتي بغته. اما بلال الصحابي الجليل اشهر رضي الله عنه وارضاه، لما كانت تشتد به الحمى فكان يرفع عقيرته يعلي صوته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد حولي إذخر وجليل، أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وقصيل. يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، يقصد بالواد اللي هو إيه؟ وادي مكة. الرجل لما راح المدينة بدأ يشعر بالغربة، والمرض يشعر بالغربة أشد ما يكون. الواحد فينا لو سافر دولة أخرى حتى لو لعمل أو ارتزق بيشعر بالغربة، فلو أصاب المرض في الغربة صارت الغربة أشد وأكثر غربتان ثلاث أربع. فبلال الحمى تشتد عليه، يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد حولي إذخر وجليل. عاوز يبات ليلة في مكة قبل ما يموت. إذخر وجليل نباتات، الإذخر نبات له رائحة، والجليل نبات كذلك أصغر، كأنه عمل في زماننا بلادنا احنا زي ايه؟ زي الحشف النجيلة. يعني هو الراجل كان يستمتع جدا جدا بصحراء مكة القاحلة، بس لمكان يكون فيه شوية ايه؟ إذخر وجليل. يقول: أردنا يوما مياه مجنة، يرد مياه مجنة عين من الماء في شمال مكة على بضعة أميال. مول واروح كمان عند المية دي اللي هي بمجنة، ويبدون لي شامة وطفيل، مواضع معينة من الجبال أو مياه يشوفها. يعني بيتغنى رضي الله عنه وارضاه بمكة، حبا في مكة وهياما في مكة رضي الله عنه وارضاه. ثم إذا اشتد به الحمى يقول: اللهم لعن أمية بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. يعني كان حزين جدا أن يترك مكة ويذهب إلى أرض الوباء. المدينة أرض وباء الذات، أما مكة كانت أرض صالحة. ولازم نفهم أخواننا شيء، أرض الصحراء أقل وباء من أرض المزارع. يعني عندنا في بلدنا كانت أرض زراعية، الوباء عندنا ينتشر جدا، الميكروبات والجراثيم تلاقي لها حاجة تاكل فيها وتشرب. لكن الميكروب والجرثومة هيعيش في الصحراء يعمل إيه؟ هيهلك يموت لوحده. فهو بيقول لما رحنا أرض مدينة بأرض مزارع وشفنا المصائب كلها، مكة كانت صحراء جرداء لكن ما فيش مشاكل. هو اللي ورد في كتب السير دائما التركيز على مرض أبي بكر ومرض بلال رضي الله عنهما. ولكن احنا نزيد الامر، يعني عامر بن فهيره اللي كان هو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر في السفر في سفر الهجره، اصيب هو ايضا بالحمى وغلبت عليه واشتدت عليه، حتى ان عائشه كانت تدخل عليه فتسمعه يقول: اسمع الكلام ده كويس جدا يعني. يقول ايه؟ لقد وجدت الموت قبل ذوقه ان الجبان حتفه من فوقه. خدت بالك من الكلمتين دول؟ اعيدهم تاني. في ناس فينا فيهم جبن فطري بيخاف، خايف لو اقدم هيموت. ما هو انت هتموت، تريح فين؟ ومن يتهيب المعالي يعش طول الدهر بين الحسن، هيروح فين؟ فأقول لنفسه لما المرض يشتد له ايه؟ لقد وجدت الموت قبل ذوقه، قبل ما اشوف الموت وادوقه انا عايش دلوقتي. ان الجبان حتفه من فوقه، الجبان اللي خايف الموت، الموت بيجيله المكان ايه؟ ما يتوقعوش ابدا. ان الجبان حتفه من فوقه كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي انفه بروقه. بقول كل امرئ مجاهد بطوقه، كل واحد فينا يجاهد ويدفع بطوقه يعني بقدر ما يستطيع من طاقه وقوه، وكالثور يحمي انفه بروقه، يحمي مناخيره بيروح مط كده ويضرب بقدرون يدافع عن مين. لكن لما يجي الموت هيجي له منين؟ هيجي له من فوق. فيا اخ الاسلام يعني ما تخافش، طلع الخوف اللي في قلبك شويه، الخوف اللي طلعهم ارميهم بره، عيش حياتك حر شويه. فوعد ايضا، ونقل ان عمر رضي الله عنه ايضا وعد وجاء دعاه الاشهر المشهور بسبب ما وعك به في اول دخول المدينه لما كان اشتد هذه الحمى، يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. دعاء مشهور، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك، حديث البخاري. فانتشر مرض الصحابة في عامة الصحابة، فلما اشتد بهم الحال قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، مكان كل أمراض، وهي أوبأ أرض الله، فكان بطحان يجري نجلا. بطحان وادي المدينة في ماء يجيله من السور الأمطار، بس الماء اللي عائشة والصحابة شافوها في بطحان ده أول ما دخلوا، ماء إيه؟ يجري نجلا، ماء قدر سيء كله يحمل الامراض. يعني اعزكم الله زي في زماننا كده زميتين، زميت المجال الشارح يقول وشقصة يقول تعني ماء آجنا، يعني ماء رائحته قبيحه جدا جدا، ده في وادي المدينه اللي يفترض ان هم هيشربوا منه. حتى انه نقل ايضا ان عائشه ايضا رضي الله عنها والله وعكت هي ايضا كما وعك ابوها وفلان وفلان وفلان. لما اشتدت الامراض وكثرت على الصحابه، كل نوع واحد بس اللي هو مرض ايه؟ الحمى السخونه، الحمى السخونيه، فاشتكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع منكم ان يموت بالمدينه فليمت، اي فيها، فاني اشفع لمن يموت بها. اعيد مره ثانيه، من استطاع منكم ان يموت بالمدينه فليمت بها، فاني اشفع لمن يموت بها. يعني بركات المدينه الخاصه ان من مات فيها فله ان شاء الله شفاعه رسول الله. نسأل الله أن يرزقنا إياكم جميعا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يتعجبوا، احنا في أرض الوباء وأرض التعب وأرض كذا وكذا، وتقول لنا موتوا من المدينة، ما احنا هنموت من المرض أهو. فوقعت طرفة جميلة جدا لم تروى في كتب كثيرة، لكن يعني هي من بين السطور كده في بعض الكتب السيرة المطولات، رواية طريفة كده بين السطور. رجل من الصحابة اسمه قصي الغفاري، في بعض النسخ الهذلي. وصيل هذا جاء من مكة إلى المدينة بس متأخرا بعد أن يقع سلم أصحابه شوية، جاي متأخر. فلما دخل المدينة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عائشة كيف تركت مكة يا قصيل، أخبار مكة إيه؟ هذا يعطيك معنى ان احنا عندنا تعلق فطر بايه؟ بموطن النشأة. موطن النشأة حتى ان بيت الشعر المشهور من حب ايه لحبيب الاولي المقصود بمين؟ البلد نشأت فيها مش فلانة ولا علان. لا تقول له سبت مكة عامل اخبار مكة ايه؟ فقال لها كلمات قطعت في قلبي عائشة. ومين اللي بيسمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها ايه؟ قالت تركتها حين بيضت اباطحها، يعني السيول شغاله والزرع ومكه منوره ما شاء الله قوه الا بالله، ابيضت اباطحها ان ارض صحراء، واصبحنا او اصبنا ثمارها، الثمار بدات تظهر واهل مكه بداوا ايه ياكلوا الثمار، واغدق مدخرها، الأرض أخرجت ما تدخر من خيراتها من بركات الله تبارك وتعالى، وأنشر سلمها، والناس كلهم في هدوء وحياة كريمة وطمئنة، بيضبط أباطحها، نضجنا وأنضجنا ثمارها، أخرج مدخرها، انتشر أو أبشر سلمها، فغرورقت علينا رسول الله. اتأثر كده وبانت الدموع في عينيه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وقال تشوقنا يا أصيل. انت كده بتفكرنا بأيام الخوالي، بتشوقنا يا بلد زمان، تشوقنا يا أصيل. وروي في رواية أخرى والله أعلم على أصح، يعني قال داعي القلوب تقر، ما تتكلمش الكلام ده، سيبنا احنا راضينا باللي احنا ايه في، ما تهيجناش على الماضي، داعي القلوب تقر، وذاك كقول الأول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الخزامة حيث ربتني أهلي. هي مكتوبة كده ربتني أهلي، قد يكون صحبة ربتني أمي، لكن أمي ربتني أهلي صحيحة برضه. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الخزامة حيث ربتني أهلي، بلاد بها ميطت على علي تمائمي، وقطعن عني حين أدركني عقلي. الكلام ده بينسب ان اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخلد الشعر يوما ما، ولم يثبت عنه ما قال بيتا وحيدا منتظما الا يوم ايه؟ الا يوم الاحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر ولا يستند اليه، كان احيانا يسمعه صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يضاعف هذه الرواية، لكن المعنى جميل. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الخزامة، في زهر في زهر إيه؟ خزامة، رائحته جميلة جدا. يعني هم الصحابة كانت عندهم مكة دي على صخورها وجبالها وأنها بلد قاحلة لا كلاء ولا ماء، ولكن كانوا بيحبوا إيه؟ بلد المنشأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى حبهم الشديد بوطنهم الأول، ورأى تعلقهم العظيم بموطنهم الأول، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يضع قاصمة للظهر تغير المعاني وتحيل المباني، فدعا صلوات ربي وسلامه عليه قائلا اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. والرواية صحيح، حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، أي صاع أهل المدينة ومد، وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. انقل المرض المنتشر ده في المدينة وديه فين؟ لا، الجحفة دي مدينة كانت مشهورة في التاريخ اسمها مهيعة، كان يسكنها قديما اليهود. رسولنا قال وصححها لنا، أي صحنا المدينة، وانقل حماها إلى الجحفة. الجحفة اللي هي ميقات أهل مصر والشام، اللي يجي رايح يعمل عمرة أو حج يعدي على مين؟ على الجحفة. دلوقتي ما عادش في جحفة خلاص، مش موجودة. حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة، الحديث في البخاري في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم رأيت أزماء النائم امرأة سوداء ماثرة شعرها خرجت من المدينة تولو. قالوا فما أولت يا رسول الله؟ قال حمى المدينة، أخرجها الله تعالى من المدينة. وقع فين؟ في الجحر. في رواية أخرى في غير البخاري أنه قدم رجل من خارج المدينة فقال صلى الله عليه وسلم في الترمذي، قال يا رجل ألا هل لقيت أو لاقيت أحدا في طريقك؟ قابلت حد وانت جاي من بلدك من البحر؟ قال رأيت امرأة سوداء ناثرة شعرها تولد. قال تلك حمى المدينة. فخرجت حمى المدينة من المدينة وضعت فين؟ في الجحفة. ايه اللي ترتب عليه؟ ترتب عليها ان انتشرت في الجحفة حتى اهلكت اهلها، حتى ابيدت الجحفة عن بكرة ابيها ولم يبق لها الا الاثر والمعلم بس، صارت اثرا بعد عين، حتى انه الان ميقات اهل مصر والشام مش الجحفة، ميقات اهل مصر والشام اللي هو ايه؟ كله حافظ بقى علي بس. ديار علي دي الذي حلف الى ميقات اهل المدينه ومن مر عليه. اما ميقات اهل مصر والشام لمن لم يدخل المدينه هو رابغ. رابغ هذه قبل الجحفه جهه الشمال ب 2-3 كيلو. صارت هي ميقات المصريين وميقات اهل الشام. لان الجحفه خلاص صارت اثرا بعد ان ضاعت بسبب دعوه النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال وانقل حماها اذا الجحفه فصدقت عليها دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المدينة نفسها كمدينة كبلد استقبالها للصحابة لم يكن استقبالا يفتح الشهية. يعني الواحد لما يروح بلد وعايز يستوطنها ومن أول يوم يحصل مشكلة مع الجردة، مع الجردة يعي يحصل مشكلة سارة، إيه اللي هيحصل له؟ بيكره البلد. لكن سبحان من بيده مقاليد كل شيء ليزداد الصحابة يقينا برسول الله. فلا تخرج الحمى من المدينة إلا بعد دعوة من؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو هم راحوا المدينة ما لقوش الحمى دي مش موجودة، كانوا هم قالوا والله دي بلد كويسة وجوها أحسن من مكة، ودي الحقيقة إن جو المدينة إلى أفضل من جو مكة. ولكن في تفسير عملي ثاني بقى، كل الناس يروحوا يحجوا يعملوا عمره يقول لك يا اخي والله انا بستريح في المدينه اكثر من مين؟ من كل الناس تقول كده، وعلى خاصة المصريين قاطبه ان احنا بنستريح في المدينه. هل عشان احنا دراويش؟ عشان المصريين صوفيه شويه؟ ولا احنا بنحب اهل البيت اكثر؟ ولا احنا كلنا بنحب اهل البيت الحمد لله، بس ما احنا الصوفيه ولا درويش. لكن ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حببها لنا كحبنا مكة أو الشام. فاستجيبت فينا وفي أمثالنا دعوة من؟ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقام أصحابه صلى الله عليه وسلم معه صلوات ربي وسلامه عليه في هذه المدينة المباركة، وبدأ دين الإسلام يخطو خطوات مستقبلية أوسع ومتقدمة إيمانا. فكانت تقع للمسلمين نوادر عجيبه من باب الدفع للامان. يعني هم خلاص المدينه نظفها الله من امراض، احبوها بزياده، ازداد يقين الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقرت الدعوه، بني المسجد، هنبدا الحركه بقى ونشر الدعوه. الله تبارك وتعالى يرسل لهم بركات كزخات المطر، كل مده كده يبعث بركه من بركاته سبحانه وبحمده تثبت قلوب الناس. فكان من هذه البركات اسلام حبر من اشهر احبار اليهود، الا هو عبد الله ابن السلام. وقصته مشهوره وهي في الصحيح. انه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يشهر اسلامه. فقال اني سائلك عن امور ثلاث، ان اجبتني عنها امنت بك. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة أمور. مين عارف الثلاثة دول؟ لا أنا ما قلتش حد يتكلم، أقول مين عارف؟ اللي عارف يرفع إيده بس. إنما واحد يتبرع على واحد يتكلم، لا. مين اللي عارف الثلاثة؟ رغم إن القصة مشهورة جدا. وطبعاً سمعت بعض إخواننا كده يعني ما بيرفعش ايده عشان يجاوب من باب ايه؟ يعني بيترك الفرصه للتلاميذ يتعلموا هو شيخ. لا، ارفع ايدك يا عم الشيخ. الشيخ اللي عارف يرفع ايده بره. أنا بحب أزيد سعادة إخواننا مدى دراستهم للسيرة. والله يا قصة عبد الله بن سلام مشهور منها الجزء الأول الأخير بس. عايزين نسمع القصة من أولها إلى آخرها. سأله عن ثلاثة أمور. إيه هي الثلاثة؟ اللي عارف الفقير شو أختار واحد بقى؟ ده مسك التليفون ملناش علاقة بينا مش بيجاوب. واحد اثنين الحمد لله اثنين اللي عارفين. ودي واحد عايز ثلاثة إلا. طيب يعني خلي الثلاثة عارفين، ثلاثة ب 60 70 عارفين. أربعة إلا ربع. يبقى أنتوا ما درستوش السيرة يا إخوانا. عشان كده أنا عايز قبل ما أقول الإجابة دي أحط نقطة كده مقدمة مفيدة. طبعا كل سنة وأنتم طيبين، الحكومة قدمت إيه؟ الساعة. فهيبدأ إخواننا يا شيخ وأنا حاسس عملت درس خفيف النهاردة ليه؟ أصل الساعة اتقدمت وإحنا بنتأخر والمواصلات والدابة هتاكلنا لو اتأخرنا. فالله يخليك خلينا الدرس من إيه؟ بين مرويش. أنا بقول أنا الكلام في دي مغلق، مفيش نقاش. الدرس زي ما هو العشاء. اللي شطانه يجي له يفكر أصل عايز يبقى المغرب يبقى أنت ما كنتش طالب علم ما تنفعش. انسى الكلام ده. درسك زي ما هو العشاء. تستفيد تتعلم تعالى. أنت في غنى عن الدرس ما تجيش. طوعنا الإخوة مرات وخلال درس المغرب والعشاء. لقينا الدرس خف قال لك أصل الطبلية في البيت والدرس في المسجد. أيهما أولى؟ النبي يقول ابدأ إذا حضر عشاء والعشاء ابدأوا بإيه؟ كله إجماع ابدأوا بالعشاء الأول. طب فالقصة دي انسوها رجاء عشان محدش بس يسألني كده حد يكلمني فيها. لا قصة مغلقة، هنتكلم درس السيرة في فوائد في ملاحظات كثيرة جدا في نكات علمية. لازم نخرج بفوائد إن شاء الله تبارك وتعالى. موعدنا العشاء هنشتغل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. قول يا عم الشيخ ثلاث صدق. سأله عن أول طعام أهل الجنة. هذه واحدة.
أول من يدخل الجنة.
إذا إيه؟
ما الرجل كيف يكون ذكرًا؟
يبقى الأول سأله أول من أول يدخل الجنة عن طعام أهل الجنة كيف يذكر المولود أو يؤنث. مش كده برضو؟ إيه تاني؟ قول يا شيخ محمد.
عن أول طعام أهل الجنة.
هذه واحدة.
لما ينزع الولد.
ماشي.
عن قصة أصحاب الكهف.
قصة أصحاب الكهف. يبقى دلوقتي الشيخ محمد بيزود قصة أصحاب الكهف. اختلف مع شيخنا في إيه؟ في أول ما يدخل الجنة. مين يعطينا فصل الخطاب؟
أول من يعمل يفتح الجنة والعزيز
بالجنة. أنت كنت حاضر معه الظهر. والله لا سألوا عندي ولا دي. لا اللي ذاكر يقول، ما ذاكرش ما تخترعش. لأن هم قالوا إيه؟ أنا هقول مثل عليك بس ما تزعلش بقى. ده عليك أنت. عشان ضربتها من دماغك كده قلت يمكن تيجي.
لا مش من دماغك.
أمال منين؟ رجلك؟ لا من دماغك مش من رجلك. لا ده من دماغك. طب نأجل مثلا على قيام ولكن. لا ما حصلش. مين يصحح لينا؟ كده عندنا أول طعام الجنة وهذا لا خلاف عليه. قال إيه؟ زيادة كبد الحوت. هذا مش خلاف عليه صحيح. هذا من الأسئلة. السؤال الثاني سأل عن إيه؟ بما ينزع الرجل. قال إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت أنثى، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الذكر. ثالثة بقى اللي فيها خلاف إيه؟ احنا عندنا قصة في الكهف وعندنا هنا أول ما في الجنة. ده اختيار؟ يا ده استنباط. أنا لا أرى استنباط بل يعني أنزع السين وأضع مكانها عين. هو أنا بقول لإخواننا اللي عارف يقول. الشيخ محمد زي ما قال أنا عارف اثنين، هذا من الأدب. ما أعرفش الثالث أو أنا كنت حافظ ونسيت الثالث، إيه المانع؟ هو لازم ألف؟ مش لازم ألف يا إخواننا. ما هو إيه الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب؟ مين؟ ايه حكيمته بقى؟ قلنا بيت الشعر ما يفتح كده ايه؟ قولوا لما توما ركب الحمار ومشى به،
لو انسف الظهر
فالحمار قال ايه؟ قال ايه بقى؟
لو انسف الظهر.
مين قال كده؟ قال لا، قال لو انصف الدهر كنت اركب، مش كده برضه؟ قال حمار الحكيم توما لو انصف الدهر كنت اركب، اذ انني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الجاهل البسيط اقول لك غزوة احد امتى؟ تقول لي ما اعرفش، جزاك الله خير. الغزو الجهد المركب ولا غزو احد امتى؟ انت فكر وتخرج تقول لي سنه 55، يبقى انت كده فكرت واتقنت وكنت ضاربها كده في الهواء، يبقى ده مصيبته مصيبتين. اما الجهد البسيط مصيبته ايه؟ برضه هنرجع لموضوعنا تاني، بس ايه ركبت الحوت؟ مفيش خلاف عليها، مش كده برضه قلنا؟ والتاني قلنا ايه مفيش خلاف عليها؟ كيف ينزع الولد؟ فضل التالت، هي اصحاب الكهف ولا هي من اوردته الجنه؟ نعم نعم، ارض المحشر. برضو اخونا مش راضي ياخد الدرس بتاعته وملك قول امشي. طب انا هسيب الثالثه بقى، ان كده يعني ايه تشعبت بنا السبل، هسيب الثالثه لما انتوا تجيبوها، مش هقولها فعلا عمدا يعني، هتركها لما انتوا تجيبوها. الشاهد سأل عبد الله بن سلام وهو من أحبار اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور فأجابه عنها صلوات ربي وسلامه عليه، ذكرنا منها اثنين أم ثالثة، أنا أتركها لكم الدرس القادم كل واحد ذكرها وطلعها من الكتاب، ماشي يا شباب؟ فلما أجابه عن الثلاثة الأمور أسلم عبد الله، ثم قال يا رسول الله إني امرؤ من أحبار اليهود، فلو عرفوا بإسلامي جحدوني فابعث إليه فاسألهم عني. نعم صلى أرسل إليهم فجاءوا، قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا، مدحوه وقالوا فيه خيرا. قال فما تقول إن أسلم؟ قالوا نعوذ بالله من ذلك، ده ما يسلمش أبدا، نعوذ بالله من ذلك. خلي بالك يعني كيف ينظر اليهود إلى إسلامك، يستعيذون الله من إسلامك، قالوا نعوذ بالله من ذلك. فقال اخرج يا عبد الله، كان مستوعا خلف الستار، فقال اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بل هو شرنا وابن شرنا واجهلنا وابن اجهلنا. هذا طب ولؤم ومكر اليهود. الشاهد اسلام عبد الله بن سلام كان في ذاته فتح للمسلمين، كان في ذات فتح مين؟ المسلمين. لما تشعر انت الان حاخام من اكبر حاخامات اليهود اسلم، بطريرك من اكبر بتاركه النصارى في افريقيا اسلم، 11 بطريرك اسلموا حوالي شهرين في تنزانيا، دقه واحده كلهم اسلموا في واحد. هذا يزيدك ثباتا على دينك ويزيدك رسوخا وطمانينه على ما انت عليه من دين الله تبارك وتعالى. فكان اسلام عبد الله بن سلام فتحا على المسلمين. نعم. ثم نرجع الآن إلى قصة اليوم وهي موضوع الأساسي، وهي ذكر المؤاخاة بين الصحابة رضي الله عنهم. موضوع المؤاخاة ده موضوع عاوز دراسة علمية، زي ما هو عاوز قصة عابرة نحكيها بنوع من الطرافة بنوع من التشويق، لكن تحتاج إلى مذاكرة ومدرسة. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة بخمسة أشهر آخى بين المهاجرين والأنصار. بعض إخواننا يقع في خلله أنه آخى بين كل المهاجرين وبين كل الأنصار، لا، لابد أن تفهم شيء. كثير من المهاجرين جاءوا من مكة معهم أموالا، جاءوا أثرياء أغنياء، فلم يكونوا بحاجة إلى أن يتآخى أحدهم مع واحد من أهل المدينة. أصل المؤاخاة بني على أن يحمل الغني الضعيف، وأن يطعم الثري الفقير، أن يعاونه على حياته وعلى معيشته. ده أصل المؤاخاة اللي نعسلنا صنعها بين المهاجرين والأنصار. لذلك أنكر ابن تيمية رحمه الله أن وقعت مؤاخاة بين المهاجرين وبعضهم بعضا. بعض الكتب فيها أن وقعت مؤاخاة بين المهاجرين وبعضهم بعضا على نفس الأساس من الثراء والفقر. قال ابن تيمية هذا لا أصل ولم يكن، ولكن خالفه بعضهم والنصوص معهم ضد ابن تيمية رحمه الله. الشاهد أن المؤاخاة لم تكن بين كل الأنصار ولا بين كل مين المهاجرين. هذه أولى، المؤاخاة وقعت بين 90 من المهاجرين الأنصار، 45 من المهاجرين وخمسة وأربعون من الأنصار. المؤاخاة بنيت على ثلاث أمور: على الحق والمواساة والتوارث. احفظ الثلاث دول: على الحق والمواساة والتوارث. وهذه منظومة سياسية اقتصادية أول مرة تقع في الدنيا مطلقا، لم تقع من قبل ولم تقع من بعد، لأن القرآن منع التوارث بعد ذلك بل الطريق. قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. رغم أن المسألة في تفصيل أهل العلم، هاي الوراثة بالولاء ما زالت موجودة، لو في ولاء موجود نعم به. طيب ولو واحد وجد لقيط واللقيط هذا مات، عامة العلم راثة ولملتقطة، هذا كان يريد ابن تيمية أيضا. ولكن احنا مش قضيتنا الآن نبحث في فقه، نبحث في إن مسألة جديدة على الدنيا، إن أنا أجيب زيد وأقول له عمرو ذب أخوك تأكله وتشربه ويعيش معاك. طب احنا في زماننا في مشكلة ضخمة جدا، عامة إخواننا لم يربوا على النفقات. هاب الآن احنا عايزين المسجد ده 500 جنيه عشان نصلي حاجة متكسرة ونعمل كذا وكذا. بالله عليك لو حطينا كرتون المسجد ده هنلمه 500 جنيه؟ ده واحد يروح ضرب ايده بايده طلع جنيه وقول له الوداع يا صديقي جنيه. ويعني هو زعل ليه؟ احنا ما عندناش تربيع الانفاق. لما يعطيك واحد انك خد ده اهو انت مسؤول عن طعامي وشرابي وسكني، ولو عايز يتجوز هتجوزه زوجه طالما عندك قدره، وتعطيه مالك، بل وفي بعض الوقت يتشاطرون اموالهم، بل ويقتسمون نساءهم كما سياتينا. اللي عنده زوجتين قال له اسيب لك واحده خد واحده بس حتى تبرأ من دمها وطمسها وبعد كده بتجوزها. المؤاخاه شيء لم يقع في الدنيا ابدا فيما يسمى الان في زماننا بظاهره التكافل الاجتماعي. احنا التكافل عندنا، وانا يعني وجه هذا الكلام لاخواني اللي قدامي ولشريحه من ينتسبون الى الدين، مساله التكافل عندنا بقت مساله ايه؟ تعبانه جدا جدا جدا. ما تربيناش على منشا ان احنا ندفع فلوس، ان احنا نتساعد في الخير والطاعات. لا، لو فلان مريض عاوزين يجيبوا له حقنتين ب 500 جنيه 200 جنيه، الاخ اللي هيساعده ويشقى ويتعب عشان يلم يدوخ ويتعب تعب مرير لما يلم 150 جنيه. وفي نهايه الامر مين اللي يشيل المساله دي دايما؟ الناس الاثرياء. طب الاثرياء جزاهم الله خيرا، ربنا يبارك لهم يا رب، لكن يا اخي انت كالثري ربما سبق درهما الفا. الدرهم بتاعك زي مع الف، ليه ما يدفعش درهم؟ ليه ما يدفعش 10 20 على قرض استثماراتك؟ ليه دايما يا اخواننا لما نيجي عند الانفاق تلاقي كل الاخوه يروحوا حاطين ايه؟ بوطي دماغه كده. ولو جربنا نطلع الملا لو حطينا كتوعنا مثلا عشان نجمع 1000 جنيه لفلسطين مش هيكمل 100 جنيه الا من اشخاص معينين. في الغالب العام الفلوس معانا احنا ما استربتيش فيها جامد يعني الا من رحم الله. كانوا 90 رجلا، 45 من كل طائفه. نبي صلى الله عليه وسلم اخى بينهم على الحق والمواساه في المعائش، يعني تقوم حياتكم على الحق وعلى القيادة الرصينه والعدل والانصاف. طيب ايه العمل؟ الثري يواسي الفقير ويعينه ويعطيه ماله ويساعده، بل لو مات احدهما لورث الحي الميت. يعني ده من عيله كذا وده من عيله ثانيه، ده من مكه وده من المدينه. المكي يرث المدني والعكس بالعكس، وليس بينهما اي صله قربى على الاطلاق الا رحم واحد، هو رحم ايه؟ رحم الاسلام والدين. احنا في زماننا ارحم موجوده الشرعيه النسبيه، ارحم المساواه، وارحام موجوده حيه وبيننا ببعض دين واسلام، ورغم كده عندنا فقرات المساله ايه صعبه وعسيره جدا جدا. كانوا كذلك على هذا العهد النبوي، وانا مرتب في الدرس القادم ان شاء الله ساقرا اغلبه قراءه على الجميع، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. روى ابن إسحاق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تآخوا في الله أخوين أخوين، تآخوا في الله أخوين أخوين. وكان صلى الله عليه وسلم يشير إلى فلان يؤخيه فلان، فلان يؤخيه فلان، فلان يؤخيه فلان، وهكذا. حتى أدركت أنه أخذ بيد علي وقال: وهذا أخي علي رضي الله عنه وارضاه. الحمد لله. هذه المؤاخاة يقول أنس بن مالك: آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار. في بعض الروايات وقعت المؤاخاة في المسجد، خلي بالك. لما أنس يقول آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار، أنس كان عنده كم سنة لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة؟ كان عنده كم سنة؟ اللي عارف يقول، أنا بقول مش عايز مش عايز أجاوب، اللي عارف يقول كم واحد؟ بس هم كده ثلاثة اللي بيجاوبوا. يبقى في ناس ما بتذاكرش السيرة خالص بقى، ما يعرفش حاجة عن السيرة. اللي عارف يقول كان عنده كم سنة؟ هو برضه واحد من اللي بيجاوب. جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا خويديمك أنس. كان عنده كم سنة على الصحيح؟ 10 سنين. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه 20 سنة. هو القائل عن نفسه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ولما اختلف الناس عليه في زمان معاوية دخل على معاوية وقال: يا أمير المؤمنين، لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وما وقع هذا لأحد قبلي، ووالله لو كان مثلي عند النصارى لأقاموا للأنصار. ولو واحد زين عند النصارى كان عملوا إيه؟ عملوا تماثيل. ازاي فلان قريبك بقى كان واحد من بني اميه يعني جار على انس، كيف يفعل كذا وكذا وكذا وكذا؟ فانصفه معاويه واكرمه وقبل راسه ورفعه الى مكانه الصحيح رضي الله عنه وارضاه. يبقى البيعه وقعت بيت انس. كان انس عنده كم سنه؟ 10 سنين، 11 سنه. يبقى كان في الزمن ده اللي عنده 10 سنين 11 سنه كان ايه؟ كان راجل، مش كده برضه؟ كان راجل. في زماننا احنا الرجل يبدأ بكام؟ لا انا بتكلم مش، لا انا مش عايز بصدق يعني. يبدأ الرجل يستقل عن اهله وما يقولش لابونا عاوز وطالع هات يا ماما، بيبطل الكلام ده امتى؟ شوف الفوارق ضخمة. هو الأرقم من الأرقم من صلى كان بيقعد في بيته في مكة، كان عنده كم سنة؟ روايات تقول 12 سنة 13 14. وكان مؤسس الدعوة الإسلامية في مكة، وهو في التعريفات اللغوية كان صبي أو شاب صغير. دلوقتي احنا عندنا الواحد يبقى عنده 50 سنة 60 سنة وما تشعرش بعلامات ايه؟ الرجل المكتمل كده انه يملى مكانه زي ما بيقولوا؟ لا، إلا من رحم الله. سواء وقعت المؤاخاة في دار أنس وهذا هو الأرجح، أو وقعت في المسجد على قول بعض والصحيح وقعت في دار أنس، فالمؤاخاة هذه نعم سلم قال فلان أخو فلان فلان أخو فلان، المؤاخاة هذه ترتب عليها شيء عظيم جدا جدا جدا، شيء العقول لا تطيقه. إن أنا ما أجي لك على بيتك أقول لك بيتك ده بينك وبين فلان ده بالنص، عندك فدان الأرض أنت فدان وهو فدان، طيب وزوجاتك عندك زوجتين تطلق واحدة وهو يتجوزها، ده شيء العقول لا تستسيغه لولا أنه نقل لنا بالسند الصحيح. يعني لو لم ينقل لنا بالسند الصحيح عن صلى الله عليه وسلم العقول كانت تأبى. حتى ذكرت القصة المشهورة، قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان مكيا مهاجريا، وسعد من أهل المدينة الأنصار، فأخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثهما في البخاري. فلما أخذ سعد بيد عبد الرحمن وانطلق به إلى بيته قال أشاطرك مالي وأعطيك وأعطيك وعندي زوجتان انظر إليهما فأيهما عجبتك فهي لك أطلقها لك. الله ده الموضوع ده صعب جدا. قالوا اثنين نشفر قدما كبص الحلوة خد اللي تعجبك. يعني حتى لم يقي نفسي الأجمل أو الأطرف أو الأخدم، لا قال له اللي تعجبك انت خد. يعني في زماننا الأمر يا أخوانا الموضوع محتاج تأمل شوية. الأمر ده صعب، يعني صعب لأبعد الحدود. لا يكون، ازاي الناس تقبل هذا؟ ورغم كده الصحابة قبلوه لأن الأمر هو من. هذا يدلك على مدى اليقين التام في صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أشاطرك أموالي وانظر إلى امرأتي فخذ أيهما أعجب لك. قسم الشورى طلب عبد الرحمن قال لا، بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في نسائك ولكن دلني على السوق. العفة موجودة برضه. طب لو في زماننا قلت لك تعالى أنا هاخد لك واحدة من الشباب بتوع اختارت تعجبك وخد نص مالي، هتقول يا هلا يا هلا يا هذا هو نعمة الدين والإسلام. وبعد ما تاخد النص هتقول لي إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله. خليك واقعي، عالم الأمور دي واقعية. إحنا ما تربيناش التربية الحقيقية على إيه؟ على الإنفاق. أنا بحكي موضوع ما تعرفش مني، ربما بعض إخواننا اللي يعرفوه بيبقوا فاهمين، بس أنا بحب أسمي أسامي. أنا كنت في قرية من القرى وبدي درس، وقلت إخواننا هعمل امتحان لإخوان الإخوة الطلبة واللي هينجحوا إن شاء الله هنعمل لهم إيه؟ جوائز وكفاءات. فبدأوا يسخنوا ويذاكروا زي ما بقولوا يا كفاءات. فجيت في الدرس اللي قبل كنت يا جماعة هنعمل كفاءات سخية يعني مجموعات من الكتب سخية، بس أرجو إن إخوة أهل المسجد اللي هم إيه؟ يعني اشتركوا معايا ساعدونا. انا اجتهد لا اعرف اجيبه منين اجيبه، بس ساعدوني جزاكم الله خير على اساس الكتب كتب ايه؟ قيمه يعني قويه. والله الذي لا اله الا هو وصلني من اهل المسجد كله كامل والله 20 جنيه ومنهم واحد لوحده دفع 15 جزاك الله. اخ اللي بسبس او اللي بسبس ده لو جينا ساعه الجاب الاخر هيعمل ايه؟ انا لا اقول هذا من باب اجرحهم، لا، انما احنا محتاجين كلنا للتربيه ايه؟ تربيه للتربيه الايمانيه اللي زي تربيه على الانفاق، تربيه على الاخراج، تربيه اللي بطلعه ده وما تنفقه من شيء فهو يخلفه. هطلع الجنيه هيكون مكانه 10. قال لما انفق قال اللي انفقته ده هو اللي باقي لي، اما اللي باقي هو اللي ايه؟ هو مش بتاعي. قال ابقيت ابقيت اللي انفقته صدق الله هو اللي ابقيته، اما اللي في جيبي هو اللي مش بتاعي. فذهب عبد الرحمن الى السوق فما هو الا ان اشترى وباع وباع واشترى حتى رجع من اخر يوم في جيبه دينار ودراهم، رجع كسبان. ثالث يوم رابع يوم خامس يوم أبينا سلم فرأى عليه وضر صفرة عليه ريحة جميلة كده شنو؟ قال مهيم يا عبد الرحمن مالك شكلك حلو كده ليه؟ قال تزوجت يا رسول الله. موقف عبد الرحمن ده أنا ما بيجي معاه في السيرة، أنا بحب أتفرج عليه كده، عاوز أرسمه رسم وأتفرج عليه. أرى مقدار رجولة، مقدار الشهامة، مقدار إكرام أخيه اللي كان عاوز يكرمه وإيمانه لزوجه ولم يقبل، مدى عزة النفس، ثم مدى النشاط ومدى المجهود ومدى الشغل والتعب اللي سأل وسلم. قال فما أصدقتها؟ قلت لها مهر إيه؟ قال نواتها من ذهب يا رسول الله. نوايا ذهب، أوعى تفكر النوايا أنا عايز التمر بتاعتنا، لأن عايز قطعة ذهب كويسة كده هدية مني. الراجل ده جاب كله في 5 أيام إزاي؟ كان بيشتغل مع احترامي مفيش، ما كانش تنبل. تنبل يعني يعني عايز يروح الشغل الصبح الساعة 10 ويرجع الساعة كام؟ 12 يقعد عليها يقول لك البلد ما بتدفعش ما فيش فلوس ما فيش مرتبات. طب ما انت ما اشتغلتش حرام عليك، يقول لك نديهم على قد ايه؟ على قد فلوسهم. ما تنزل السوق وشيل طين على دماغك. ما تشتغل زي الناس. اتعب. اتعب واجهد ابذل جهدك. لا هو مش عايز ابذل جهد. عبد الرحمن اللي قال أصدق ما نويت من ذلك يا رسول الله، ثم يقول عن نفسي والله لقد أعطاني الله وأعطاني الله وأعطاني الله، حتى والله لظننت لو رفعت حجرا من الأرض لوجدت تحته دينارا من ذهب أو فضة. رزق ربنا بعته لي زوال تحت رجلي، لو رفعت طوبة كده حلاقي تحتها ايه؟ في فلوس. حيلاقي ان في اخوة كتير وكتير جدا من الناس مش عايز يتعب، وانا بقول منتهى الصراحة على لفظ تنبل. تعرف تنبل ليه؟ قال لك كلمة تنبل دي جت من اخوان المصريين، معلش في حتة لغويات تستوقفني كده. واحد يسمع تقول له تنبل يقوم يزعل، طب انت هتفهم يعني ايه تنبل؟ لما تفهم تنبل يعني ايه بس يعني ايه تنبل؟ يلا مين هيقول معايا كده؟ نعم انا بقولش يعني ايه في المعنى العرفي، في المعنى العرفي احنا فاهمين ناسبة تنبل يعني كسول تعبان ما بيشتغلش. انا عايز جت منين وقالوها ليه؟ ها مين عارف؟ اخ يقول السلطان هو كل اللي فاكره التمثيل بتاع زمان اللي كان فيها تنبل السلطان. تنبل السلطان قاعدين جنب السلطان ياكلوا ويشربوا ويضحكوا عشان يرشوه في رجليه ويزغزغوا السلطان يضحك، دي شغلتي. جت منين؟ يبقى لو واحد شافك ما تزعلش، انت عارف حاجه اعزكم الله، كان في زمان الخلافات الاولى إذا قضى الحاكم على أحد من الناس بالقتل فأرادوا أن يقتلوه، الوالي هيقتله زي زمان حكم الإعدام مثلا، هيقتله هيقتل بالسيف، فكانوا يجيبوا له سماط يوضوا على الأرض حتة كده زي مفرش جلد كبير كده وعلى الأرض قربنا السماط اللي بيوضوا على الأرض ضخم ده من الجلد علشان لما يضرب رأسه ومن الدم يطيش ما وسخش ايه الارضية، يوم يشيلوه يشيلوا دم. السماط ده اسمه ايه؟ مخرج الجلد ده اسمه ايه؟ اسمه النطع او النطع. يعني لما واحد يقول لواحد يا نطع بيزعل ليه؟ النطع هو المبسوط عليه على النطع ده هو التنبول من شدة كسره، قال هو مساوي بالارض ما اتحركش خالص. اخو النطع اخو التنبل بالظبط. يعني انا اقصد قصة عبد الرحمن تدعوني وياك الى ايه؟ اذا المجهود في شاب اكارم، انا شاب عنده 18 سنة وبيجري بيشتغل هنا بيشتغل هنا وعندي درس العلم يحضر الدرس، اما اللي بيقول الساعة اتأخرت و ما هو مش يتعود على الشيء، مش بيتعود على المجهود في الدنيا وعلى المجهود في العلم، هو عاوز حتى العلم يجيب لحد ايه؟ حتى ببيته. فاغتنى عبد الرحمن رضي الله عنه وصار من أثر الصحابة، حتى إن عبد الرحمن حينما جاءه الموت مات عن أربعة نسمة، فقسموا الثمن، الثمن اللي هو النساء السمون، الثمن قسموه أربعة أجزاء، فعاتكة امرأة خلت ربع الثمن، ربع الثمن يعني واحد على 32 من التركة، واحد على كام؟ واحد على 32 طلع قد ايه؟ طلع 83 ألف دينار ذهب. أنت متخيل حضرتك 83 ألف دينار يعني مثقال؟ الدينار قد ايه وزنه؟ 4 جرام وكسور، خليه 4 جرام وشيل الثلاثة خليه 80، يبقى الأربعة في 80 بكام؟ 32 في خبر 24 يدوم بخس حتى في الرسالة، يبقى 22 320 ألف كيلو، 320 كيلو ده ربع ايه؟ ربع التمن. يعني التمن بتاع عبد الرحمن كان يساوي قد ايه؟ يبقى مال عبد الرحمن كان قد ايه؟ والعجيب ان عبد الرحمن ما كان يحسن القراءة والكتابة، كان كل ده شغال بمين؟ يبقى تقول الكمبيوتر، ده الكمبيوتر خايب، ده عبد الرحمن كان اشطر من مين؟ من الكمبيوتر. الشاهد أن مش كل الصحابة قبلوا هذا العطاء، لم يقبله إلا من لا توجد عنده هذه المهارة، مهارة يشتغل اللي هو مش متعود. إنما عامة الصحابة أول ما جلسوا ثم يسر الله لهم مال أو خرجوا الغزو وأمسكوا مال خرجوا من المسألة، مش أول ما كسب مال تنوا قاعد مع صاحبه هو يحوش صاحبه يصرف عليه، لا، أول ما اغتنى خرج المؤخاة على طول، كما حدث لأصحاب الصفة أول ما أمسكوا مال يخرجون من الصفة بسرعة جدا جدا. فالمسلم دائما يحب أن تكون يده هي العليا ولا تكون يده هي السفلى. أيضا مما يقع من قصص المؤخاة قصة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء رضي الله عنه، قصة مشهورة. أبا الدرداء كان كثير العبادة كثير قيام الليل، فكان يصلي طول الليل، فاشتكته امرأته إلى أخيه سلمان. خلي بالك، اشتكته مين؟ إلى سلمان أخيه في الله، مش أخوه في إيه؟ في النسب. اشتكته إلى أخيه في الله. إيه قالت له؟ أنا أخوك طول الليل بيصلي، بس كلمة كده. يبقى معنى أخوك طول الليل بيصلي معنى أن أخوك ليس له بشأن مين؟ طيب لو واحد من إخواننا قال له ده طول الليل بيصلي وسلم مراته نايمة كده، ما لا، كما أن الرجل يرغب في المرأة، المرأة ترغب في مين؟ في الرجل. فسلمان رضي الله عنه جاءه فبات عنده ليلة، بات جنبه في نفس الغرفة. أبو الدرداء نايم سلمان وراح أي متوضى أي مين؟ خلي بالك من الصحابة الوقت كده يقول فتركه حتى اطمأن له نائما. أبو الدرداء أخذ الغطا معه ونايم معاه هو متابعه، لما سمع صوت سلمان بيطلع شخر قال لي بس سلمان إيه؟ راح مسحب وقايم راح هو ايه متوضى غسل. اتاني سلمان ايه قال له تعال نام هنا اقعد لسه خليك نايم. مرت من هذا التوعية يدلك على مدى ورع الصحابة. مش انت لو جيت عندي ايه وانا بصلي بين ركعتين، يعني ممكن يكون بصلي بين ركعتين فانت ضيف عندي فبالليل اقول لك ايه مش عاوز تصلي ركعتين لله ليه؟ والله انا متعود بصلي كلها كده. لا ما في ده، بيسرق نفسه يقوم مصطفى بيسرق نفسه من وراه وطلع يصلي. نام لسه استنى لما اوشك الفجر. قال اما الان فقم قم صلي. ثم قال له يا اخي اتقي الله، ان لاهلك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. ثم اصطحب في الصباح الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من شانه، فاشتكاه ابو الدرداء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم اثنى على من؟ على سلمان. قال صدقت. الأخوة وصلت إلى مرحلة من أعلى درجات المعاني والسمو في الدين، إلى النصح، إلى التناصح في الدين، إلى إني أنصحك حق زوجتك، أنصحك حق قيامك الليل، أنصحك في نفسك. مين مننا بيقدر يتكلم قبل مننا ضعف؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة الأخير الحديث. فكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذه المؤخاة كما ذكرت لكم كانت نوع من السبق، بعض العلماء يقول سبق سياسي، سبق ده سبق سياسي. اتكونت أمة بشكل جديد، أمة لا تقوم على قبيلة بذاتها ولا على عائلة بعينها، إنما على نسيج اجتماعي جديد. إيه هو النسيج ده؟ نسيج شدت أربطته بالإيمان، ليس بينهم مشيجة ولا صلة إلا صلة الإيمان. بقت العيلة بتاعتهم عيلة مين؟ عائلة المؤمنين وعائلة المسلمين، فكان الترابط في أعلى الدرجات. فأنا لا أسميه سبقا سياسيا، أنا أسميه سبق سياسي اقتصادي اجتماعي أخلاقي في كل ما تتخيل من بركات. ألم يقل ربكم تبارك وتعالى في حق أنصار هم سادة هذا الموكب وأمراءه الأعالي، ألم يقل والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اسمع الآية معك واسكرة، يعني حضر قلبك ودماغك. والذين تبوأوا، أدي أول فعل، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين. فعل الثاني يحبون من هاجر إليه. فعل الثالث ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الفعل الرابع ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تبوأ الدار بل والإيمان. طيب أحب المهاجرين صبره مش أي مشكلة مهما أنفق على أخيه ما فيش أي مشكلة. تخيل أنا وأنت كده في السفر رايحين مع بعض اسكندرية ولا حاجة وأنت سيادتك دفعتك في التاكسي مثلا كل واحد 10 جنيه فأنا عاوز أكافئك بقى في اسكندرية فتجيب لك كوباية عصير هتشيلها لي طبعا مش هتنساها هتقول لي واحنا رايحين اسكندرية أنا هشترك على التاكسي قمت أنت قلت لي كوباية إيه يبقى أنا عايز أفهم النفوس البشرية ما فيش إيه الشح موجود تركيبة الشح موجودة لذلك استبوأوا الدار والإيمان. طيب ويحبون ولا يجدون في أنفسهم حقا ويؤثرون إيه النتيجة ومن يوق شح نفسه الله تبارك وتعالى وقاهم من الشح أخرج الشح والبخل من أنفسهم فأصبح دخول المال عليهم كخروجه سواء ما تفرقش معه دخل النهاردة 100 زي ما يطلع 200 ما فيش أي مشكلة المال بالنسبة للدخول زي مين زي الخروج أنفق على نفسي على أهلي على ولدي كما أنفق على أخي هذا المسلم الجليل ما فيش إشكال ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. لذلك كما في الدرس الماضي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يدخل البيت الحرام ويقول اللهم قيني شح نفسي اللهم قيني شح نفسي فقط لا غير فتبعه شاب صغير من الرعيل الثاني من الرعيل الثاني هم أصحاب الصحابة وهم التابعون فقال يا شيخ ألا تدعو بغيري لا تقول إلا وما يوقى شح نفسي اللهم قيني شح نفسي قال يا بني لو قرأت دبر الآية لفهمت ألم يقل له تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. في زماننا في ناس كعبد الرحمن أصحاب أموال ومنفقين هذا من فضل الله تبارك وتعالى عليهم وفي ناس أيضا في زماننا أصحاب أموال وإيه ممسكين ممسكين لما يكون واحد فقير وممسك والله تليق شوية يعني خايف الجنيه اللي بيطلع مش ليه مكان لكن اللي عنده يكفيه يكفيه 50 سنة قدام ومش راضي يصرف مش راضي ينفق. طيب وقعت المؤاخاة نضرب أمثلة كده دي أنا أصلنا أخا من مع من ونحاول نحفظ يعني أخا أبا بكر مع خارجة ابن زهير أبو بكر المهاجرين خارجة منين أنصار أبو بكر مع خارجة أخاهم مع بعض أخا عمر مع عتبان ابن مالك عمر مع عتبان ابن مالك في كثير من كتب السير المطولات أمعنوا الدراسة وحققوا ودققوا لحد لما جابوا أسماء 90 وقسموا 90 فلان مع فلان بالاسم واحد مع واحد كده يعني أنفقوا أعمارا طويلة علشان يدون الثمرات دي منتهى ببساطة كده أبو بكر مع خالد عمر مع عتبان أبو عبيدة مع سعد بن معاذ عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن ربيعة مر معنا الزبير مع سلمة بن وقش وهكذا عدوا 45 من هنا مع 45 هنا وكيف أخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ناخد فوائد سريعة كده بقى من المؤاخاة دي قبل ما ندخل على العقد العقد اللي تم كده بتقول مبنى المؤاخاة كان قائم على ايه؟ قائم على العقيدة قائم على عقد الإيمان قائم على عقد الإيمان والتوحيد. العقيدة هي أصل الارتباط العقيدة هي أصل الارتباط كما قال صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. إذا قلنا العقيدة هي أصل المؤاخاة وأصل الارتباط يبقى خرجت الوطنية خرجت القومية خرجت العائلية خرجت القبلية خرجت الحزبية خرجت أخوة الرياضة أخوة الفن أخوة اللعب كل هذا خرج لا تبقى إلا أخوة واحدة هي أخوة مين الإيمان. مش معنى كده بحرم الرياضة طبعا لا مطلوب الرياضة بس الإخوة لما بيلعبوا مع بعض الكورة وجربنا الكلام ده يوم اللي يحصل الفريقين بيضربوا بعض في الآخر وبيدوهم ملتحين كده يتخانقوا مع بعض ليه والله أصل الحكم ده ما عندوش ذمة والحكم الأخ ملتحي كده ويقول أصل الكورة طلعت أول ما رجعش الكورة يقول والله العظيم حكم الضلال ياه أخوك ضلالي عشان الكورة طلعت من الخط وما قالش إنها طلعت بره الخط ده كده كده بقى ضلال يعني طبعا ده كلام ما يصحش أبدا يعني الكورة نلعب أه ونشوف كورة ونلعب كورة ولكن إذا وصل بينا الحال إن الكورة طلعت الإخوة كده يا ملهاش اسمها كورة خالص مطلقا ولا بالوجه الآخر من السخرية ان لو بعض الكره يقول له العب بسم الله يقول بسم الله شوط اللي توكلت على الله شاف في الجول دخلت جول حارس المرمى انا لله وانا اليه راجعون هو ايه التهريب افلام وتمثيليات وهو دي مؤاخاه التهريب طبعا مش كده ابدا احد شيوخ الشام يقول انا اتعجب من حكام في زماننا يقبلون شريعه للكره ولا يقبلون شريعه للناس الاخر بس انا ما بحبش التقسيمه ده احس ده عجز يقول يقبلون شريعه للكره ولا يقبلون شريعه للناس الكره لها شريعه ايه شريعه الكره لمسه يد بلنتي هاند طلعت الخط اوت طيب واحد سريق جون زي عندنا كده سريق جون ده في الصيد على طول ده مش في احكام قوانين لو واحد لمس واحد يعمل له كارت اترك كارت اصفر كارت احمر في شريعه متكامله للكره ولينزل مع الكره لازم يرتبط بايه تشريعات شريعه مقامه عليه شريعه الكره الا تقيمون شريعه الله في الناس يعني ترضون شريعه الكره في الكره طب شريعه الله ما تحكموها في الناس لا مش ابدا المفتي زي ما خرفت مده كده وقلنا اقول لك في اعدام 10 اغتصبوا واحده امراه في واحده اغتصبت من قريب ورفعوا امرها المفتي ندعو الله ان يرفع المفتي يحكم عليه برضه بايه بالقتل والاعدام طيب لما قتلتوا العشره ما تطلعوهم اتقتلوا في ميدان عام ويبقى شريعه الله يقوم رد عن لغيره لا في كراهيه فطريه دين الاسلام رغم انه والله لن تنصلح هذه بل الا بدين الملك الواحد الديان مهما اتوا بشريعه والله ما فيها فايده لازم الناس يشوف قدام عينيها هذه فطره الله تبارك وتعالى فطر الناس عليها قال سبحانه وهو القائل وليشهد عذابهما طائفه المؤمنين الرؤيا بذاتها لا معنى مقصود رباني حينما يرى الواحد فينا يرى العذاب بين يديه هكذا يقع النكال على الظالم الشيطان لما يجي لي حد يقول له ابعد عني ده انا شفته بعيني محدش بيسلم لكن ليه ما تعرفش فالعقيده هي اصل الارتباط وهي اصل المؤاخاه وبها تكون القوه وهذا كان اصل عقد المؤاخاه بين المهاجرين والانصار هذا العقد اسس مع الاعتقاد في الله وفي صدق النبي صلى الله عليه وسلم اسس على شيء اسمه المحبه في الله والبغض في الله المحبه في الله اصل واساس البناء احب النبي اخواني بس شيء انت لما بتحبني بتقبل مني الكلام طب ولما تبغضني او تكرهني مهما بقول ما تقبلش مني مش كده برضه وده كله تعلمناه في مدارس استاذ ولا استاذ انا احبه يعني اي حاجه تقولها بفهم في استاذ تاني يكون ماهر جدا في الماده بتاعته ولكن دمه تقيل مفيش علاقه بين الطالب كويسه يوم الطالب ايه ما بيفهمش مني كلكم حافظين سوره النازعات مش كده برضه ربنا تبارك وتعالى قال لموسى عليه السلام قال له ايه سوره النازعات اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى وبعدين اهديك الى ربك فتخشى يبقى الاول موسى قال له يا فرعون نظف اللي جوه طهر اللي وتزكى اذا زكوت هيكون اقبالك على هذا سريع فتاتي الخشيه اما اذا خبزت من الداخل مهما انا اشرح لك واقول لك يا فرعون اللي هيحصل مش هتقبل قلب تمده مادتان ماده من كاح وصيد وماده من خير هو لايهما غلب القلب مليان كاح وصيد حط خرطوم الخير من فوق الصوت اما اتمل ما تنزل كلها بره فالصحابه كانوا يحبوا بعض جدا 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 اشد ما يكون هذا تجلى في اعمالهم واخلاقهم وسلوكياتهم وسياتينا كثير من هذا جدا جدا في الطريق ولا ادل على ذلك من موقف المؤاخاه وقسمه الاموال وقسمه البيوت وقسمه المزارع هذا العقد فيه النصيحه بين المتاخيين انت تؤخيني في الله وانا اؤخي في الله يصير لك علي حق وانا لي عليك حق ايه هو لو رايت في عور او عوج تعمل ايه تنصحني. وانا لو رايت فيك عورا او عوجا حقق اين اعمل ايه؟ انصحك. ما بيش الوقت تقول بقى بس اخ فلان بيعمل كذا وكذا، ما ينصحش كده. طب ما تروح لك مباشره تنصحه. لا، هو يحب يشوش دايما ويتكلم من بعيد. هنا ما اشتكت المراد ابي الدرداء، ابا الدرداء الى سلمان، سلمان ما راحش للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارفع الوضع كذا كذا، هو عمل ايه؟ ذهب الى اخيه وواجهه بالنصح مباشره، ولم يحدث احد من الصحابه ان ابا الدرداء يفعل كذا وكذا وكذا، علما ان الذي يفعله ابو الدرداء لهو غايه الشرف، ولهو من عظيم امتنان الله على عبده ان يرزقه قيام الليل. لكن لم اتكلم عنه رضي الله عنه وارضى. بلغ من محبة الأنصار للمهاجرين أنهم قالوا لهم نقسم المزارع بالنص، خذوا كذا وخذوا كذا. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اقسم مالنا بيننا وبين إخواننا المهاجرين، إحنا مش مستريحين كده، لما يقولوا عنش لنا معه، لكن إحنا حاسين إخواننا المهاجرين حاسين إحنا شعرين كده لهم في نفسهم إيه غضارة شوية، إحنا عايزين نخلهم يشعرون إيه بالكرام بالعز، مش عاوزين ان يشعرهم ان احنا هنا فضل عليهم، مش عاوزين ان يشعروا بنوع من ايه الدنو او النزول. لما تدي راح الصدقه ما تشعرش انه مهان، ما تشعرش انه ضعيف، اديها له من على اللفاف كده بعيد علشان يبقى ايه شامخ الهامه عالي الراس. قالوا احنا حاسين في الوسط شيء، مش عاوزين ما يشعروا بكده. فاس من الارض كل واحد فدان فدان وكل واحد في مصلحه وانتهينا. اقسم بيننا وبينهم النخيل. قال لا، اسأل لا ما ينفعش. وهذا من كمال عدل الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم ان القوم جاءوا متبرعين وعقد التبرع لا عوض عليه، وهم يرجون العوض من الله وحده لا اله الا هو، ورغم ذلك رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا مش هقسم ارضكم كما هي معكم. قالوا إذن، أي الأنصار قالوا المهاجرين، قالوا إذن تكفوننا المؤنة ونشرككم الثمر. خلي بالك المخرج، طالما مش هتاخدوا نص الأرض يبقى نعملوا إيه؟ اشتغلوا معانا في الأرض وتاخدوا من الثمر، يبقى كأنهم بياكلوا بإيه؟ بمجهودهم مش شغلهم. مين اللي بيطلب كده؟ الأنصار اللي بيطلبوا لهم كده. ليه؟ مش عاوزين المهاجرين يشعروا بأي نوع من النقص، عاوزين يرفعوا المهاجرين إلى أعلى الدرجات. فلذلك كما بذل المهاجرون أموالهم وتركوها في مكة لله، الله تبارك وتعالى عوضهم عنها في المدينة بإخوة هم أعظم وأفضل من المال والجاه، هم أنصار رضي الله وارضاهم. نشركم الثمر، قالوا سمعنا وأطعنا. خلاص العقد ده كويس، يبقى احنا بناكل منين؟ من شقانا وتعبنا. مما وقع مما قال لهم بعد الاعتراف هذا الجميل، قالوا يا رسول الله لقد حسبنا، المهاجرين يقولوا لقد حسبنا ان يذهب اخواننا من انصاري بالاجر كله. احنا عندنا اعتقاد الناس دول هياخدوا اجرهم وكمان مين؟ واجرنا احنا كمان. الناس دول فعلوا شيء يعني عسير جدا على النفس، سيذهب بالأجر كله مطبقا مطلقا. فقال صلوات ربي وسلامه عليه لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل له. إذا أثنى إذا أجزل إليك أحد من عطاء فلا عليك إلا أن تقول له إيه جزاك الله خير، ادعيله، ما تبقاش تاكل ما تقولش حتى جزاك الله خير، لا ادعيله. قال لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل لهم. تخيل أصحاب الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبهم ويدعي لهم، والمهاجرون بيحبوا الأنصار ويعملوا إيه ويدعوا لهم، وهم مين؟ الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والله زكاهم فقال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من ويؤثرون على أنفسهم ولو كان خصاص، فزكاهم قائلا ومن يوق شح نفسه إلى آخر الآيات. الله زكاهم فوق سبع سماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وأحبهم، والمهاجرون كانوا يحبونهم أيما حب، يبقى مين زي الأنصار؟ صحراء صلى قال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. من أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. اللي بيبغض الأنصار يبقى بيبغض مين؟ النبي عليه الصلاة. فحب الأنصار ديانة، حب الأنصار قربة إلى الله تبارك وتعالى. ثم كان من فوائد هذا العقد الذي وقع بين الأنصار والمهاجرين على ما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى الإرث، على ما ذكرناه أن كانوا يتوارثون بهذا العقد. يتوارث، فالأخ المهاجر يرث الأنصار باعتباره إيه؟ أخ، يعني يدخل التركة اسمه إيه؟ أخ. فإن كان الأنصار عنده أبناء يحضر الإخوة، طب ما عندوش أبناء الابن يبقى الأخ يرث خلاص. كان يرث اسمه إيه؟ اسمه أخ. أشد من الأخ الشقيق، وأشد من الأخ الأب، وأشد من الأخ لأم، أقوى من هؤلاء جميعا. فيرث بأخوة الدين والإيمان، حتى أنزل الله تبارك وتعالى ما دفع ذلك عن المؤمنين، وأرجع عقد الميراث إلى العقد الأول، وهو النسب على الإرث على أساس النسب كما ذكرنا في الآية التي مضت معنا. العقد أنا لم أذكره أنه عقد طويل جدا، حوالي 40 أو 50 نقطة. العقد على قسمين، عقد آخر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين الأنصار، ووضع له تدابير وقوانين يسيرون عليه، ثم أردف العقد بحكم التعامل بين أمة الإسلام ومن تبعهم من اليهود. كان وضع القوانين اللي تؤصل التعامل في الأمة. باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد في المدينة، بنى المسجد، ثم آخى بين الناس، ثم وضع لهم دستور التعامل بينهم، وضع القانون اللي بناء عليه يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض، بل ويتعامل المسلمون مع غيرهم، بل ويتعامل غير المسلمين أيضا مع مين؟ مع المسلمين. هذا الميثاق، هذا الدستور الذي كان من دعائم هذه الأمة، والذي ذكرت لك في أول كلامي أن الدكتور أكرم ضياء العمر يقول أن هذا الميثاق تلقي بالقبول، وهو أقرب إلى عهد النبوة، ومعانيه كلها متصلة إلى ما كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أدعى القبول وإن كان في بعض أجزائه ضعف، ولكن هذا القبول إن شاء الله يحتاج منا إلى دراسة، يحتاج نقرأ مع بعض كده نقطة نقطة، ما نتجاوزش وما نسرعش. اللي أنا حكيته النهاردة في بعض المواقع من الأخبار، إسلام عبد الله بن سلام، مواقع للصحابة قبل دخول المدينة، الكلام اللي احنا بنحكيه في نص ساعة ده أو في ساعة أو أكثر، هذا وقع في شهور، هذا وقع في شهور. فإن سألتك الآن في ختام الدرس قلت لك ما الأحداث التي وقعت في العام الأول من هجرة رسول الله؟ تبقى أنت حافظ بقى، حافظ الأحداث اللي وقعت في العام الأول من الهجرة. واللي وقع فيها ايه؟ بناء المسجد، وقع المؤاخاة بين الأنصار، وقع العقد مع اليهود، وقع اسلام عبد الله بن سلام، وقع كذا وكذا وكذا. كل ما نذكره هذا يكون في السنة الأولى، وسيكون الحديث بعد ذلك اتباعا بأحداث سنة 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 سنة، ولكن بعد أن نتم أحداث السنة الأولى. السنة الأولى دي أحداثها مش يعني غير كثيرة، قليلة، ولكنها من جهة الخطر على الأمة هي من أعظم الأحداث. السنة الأولى دي سنة التأسيس، سنة التأسيس، ثم بعد التأسيس يأتي الانطلاق بقى، يأتي الانطلاق بعد ما نؤسس كيان الأمة. ونحن في زماننا المعاصر أيضا بحاجة إلى تأسيس من جديد، احنا بحاجة الى تأسيس. لا شك في زماننا المعاصر الفساد دخل بكل جهة، دخل على القوانين، دخل على البلاد، دخل على العباد، دخل على الذمم، دخل على كل شيء. فاحنا محتاجين احنا جميعا نجتهد ان احنا نؤسس مع الامة عقدا جديدا مع الله، هو عقد الصلح مع الله جل وعلا. إذا اصطلحنا نحن أيها المسلمون مع الله تبارك وتعالى يبقى احنا نعدي الخطوة الأولى اللي اقتصدها السلام، ثم بعد ذلك ننطلق إلى ما وراء الحدود. نكتفي بذلك ونصلي ونسلم ونبارك على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.